الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر حفظنا الله تعالى وإياه: المبحث الأول في إخلاص النية لله تعالى. لا يوصف العمل من المسلم بالقبول شرعا إلا إذا توفر ركناه الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص أن يكون لله تعالى لا نصيب لغير الله فيه، متمحضا من شوب الإرادة لغيره. والمتابعة، ويقال الصواب، أن يكون مما شرعه الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فشوب النية يورث الرياء والشرك، وشوب المتابعة يورث المعصية والبدعة، والرياء مدخل النفاق، والمعصية بريد الفسق، والبدعة دهليز الكفر. وبالجملة، فإذا اختل ركناه أو أحدهما صار العمل مردودا غير مقبول. والأدلة على هذا متظاهرة من الكتاب والسنة، وقد حث السلف على التزام هذين الركنين، وصار نعيهم على من شابهما، ومنه حثهم على تصحيح النية في الطلب، والبعد عن ابتغاء الشهرة وعرض الدنيا ونيل المناصب والحصول على الوظائف. فهذه إرادات تحطم قوته وتطفئ نوره. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: من أراد أن يأكل الخبز بالعلم فلتبكي عليه البواكي. وهذه شذرات من كلامهم في هذا. قال الذهبي رحمه الله تعالى: عبد الرحمن بن مهدي عن طالوت: سمعت إبراهيم بن مهدي يقول: ما صدق الله عبد أحب الشهرة. قلت: علامة المخلص الذي قد يحب شهرة ولا يشعر بها أنه إذا عوتب في ذلك لا يحرد ولا يبرئ نفسه، بل يعترف ويقول: رحم الله من أهدى إلي عيوبي، ولا يكون معجبا بنفسه لا يشعر بعيوبها، بل لا يشعر أنه لا يشعر، فإن هذا داء مزمن. انتهى. وقال رحمه الله تعالى: ينبغي للعالم أن يتكلم بنية وحسن قصد، فإن أعجبه كلامه فليصمت، وإن أعجبه الصمت فلينطق، ولا يفتر عن محاسبة نفسه، فإنها تحب الظهور والثناء. انتهى. وقال أيضا رحمه الله تعالى: وسمعته يقوله ابن فارس عن أبي الحسن القطان المتوفى سنة 45 و300 للهجرة رحمهم الله تعالى، يقول: أصبت ببصري وأظن أني عوقبت بكثرة كلامي أيام الرحلة. قلت: صدق والله، فقد كانوا مع حسن القصد وصحة النية غالبا يخافون من الكلام وإظهار المعرفة، واليوم يكثرون الكلام مع نقص العلم وسوء القصد، ثم إن الله يفضحهم ويلوح جهلهم وهواهم فيما علموه، فنسأل الله التوفيق والإخلاص. انتهى. وقال علي بن بكار البصري الزاهد المتوفى سنة 700 للهجرة رحمه الله تعالى: لأن ألقى الشيطان أحب إلي من أن ألقى حذيفة المرعشي، أخاف أن أتصنع له فأسقط من عين الله. انتهى. وفيه في ترجمة معمر بن راشد قال: قال عن معمر: كان يقال إن الرجل يطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله. قلت: نعم، يطلبه أولا، والحامل له حب العلم وحب إزالة الجهل عنه وحب الوظائف ونحو ذلك ونحو ذلك، ولم يكن عالم وجوب الإخلاص فيه ولا صدق النية، فإذا علم حاسب نفسه وخاف من وبال قصده، فتجيئه النية الصالحة كلها أو بعضها، وقد يتوب من نيته الفاسدة ويندم، وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوي والدعاوى وحب المناظرة ومن قصد التكثر بعلمه، ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. انتهى.
قال بعض السلف: تعلم العلم لله لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. إيش وأعد ومن علامة ذلك؟
وعلامة ذلك أنه يقصر من الدعاوي وحب المناظرة.
يعني علامة المخلص أنه يقصر من الدعاوي، ما يدعي ولا يكثر المناظرات والخصومات. نعم.
ومن قصد التكثر بعلمه، ويزري على نفسه، فإن تكثر بعلمه أو قال أنا أعلم من فلان فبعدا له. انتهى. وفيه أيضا في ترجمة هشام الدستوائي قال: كان عون بن عمارة قال عون بن عمارة: سمعت هشاما الدستوائي يقول: والله ما أستطيع أن أقول إني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. قلت: والله ولا أنا، فقد كان السلف يطلبون العلم لله فنبلوا وصاروا أئمة يقتدى بهم، وطلبه قوم منهم أولا لا لله وحصلوه، ثم استفاقوا وحاسبوا أنفسهم، فجرهم العلم إلى الإخلاص في أثناء الطريق، كما قال مجاهد وغيره: طلبنا هذا العلم وما لنا فيه كبير نية، ثم رزق الله النية بعد. وبعضهم يقول: طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، فهذا أيضا حسن، ثم نشروه بنية صالحة. وقوم طلبوه بنية فاسدة لأجل الدنيا وليثنى عليهم، فلهم ما نووا. قال عليه السلام: من غزا ينوي عقالا فله ما نوى. وترى هذا الضرب لم يستضيئوا بنور العلم، ولا لهم وقع في النفوس، ولا لعلمهم كبير نتيجة من العمل، وإنما العالم من يخشى الله تعالى. وقوم نالوا العلم وولوا به المناصب فظلموا، وتركوا التقيد بالعلم وركبوا الكبائر والفواحش، فتبا لهم، فما هؤلاء بعلماء. وبعضهم لم يتق الله في علمه، بل ركب الحيل وأفتى بالرخص وروى الشاذ من الأخبار. وبعضهم اجترأ على الله ووضع الأحاديث، فهتكه الله وذهب علمه وصار زاده إلى النار. وهؤلاء الأقسام كلهم رووا من العلم شيئا كبيرا وتضلعوا منه في الجملة، فخلف من بعدهم خلف بان نقصهم في العلم والعمل، وتلاهم قوم انتموا إلى العلم في الظاهر ولم يتقنوا منه سوى نزر يسير، أوهموا به بأنهم علماء فضلاء، ولم يدر في أذهانهم قط أنهم يتقربون به إلى الله، لأنهم ما رأوا شيخا يقتدى به في العلم، فصاروا همج الرعاع، غاية المدرس منهم أن يحصل كتبا مثمنة يخزنها وينظر فيها يوما ما فيصحف ما يريده ولا يقرره. فنسأل الله النجاة والعفو، كما قال بعضهم: ما أنا عالم ولا رأيت عالما. انتهى.
معروف التصحيف يعني حرف ولا يقر العلم على وجهه.
وفيه أيضا في ترجمة ابن جريج قال: قال الوليد بن مسلم: سألت الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز وابن جريج: لمن طلبتم العلم؟ كلهم يقول: لنفسي، غير ابن جريج فإنه قال: طلبته للناس.
صدق، وهذا صدق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر حفظنا الله تعالى وإياه: المبحث الثاني في أن العالم لا يتبع بزلته ولا يؤخذ بهفوته. روى البخاري في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها، وفيها: وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط من عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت، فقالوا: خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل الحديث. قال الحافظ ابن حجر في فقه هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره.
ما خلأت وما ذاك لها بخلق، نعم، هذه عادته عنه، نعم، ولكن حبسها حابس الفيل، نعم.
فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها، لا ينسب إليها ولا يرد على من ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلؤ القصواء لولا خارق العادة لكان ما ظنه الصحابة صحيحة، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. انتهى. فقد آذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل، ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا،
يعني عذر الناقة، قال: ليس بخصة يسأل ذلك لها بخلق، استصحاب للأصل، فالعالم كذلك، من باب أولى نستصحب الأصل ونعذره في الأشياء التي يمكن عذر فيها، نعم.
ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعدار، وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه. وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه، فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزع. ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني على شفوف نظره وفقه نفسه وتعليقه الحكم بمدركه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى: وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب، انتهى. وقال أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه أبو هلال العسكري ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعر من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته، وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم، انتهى. وقد تتابعت كلمة العلماء في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم، وأن ما يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة كبير المفسرين قتادة بن دعامة السدوسي المتوفى سنة 17 للهجرة ومئة للهجرة رحمه الله تعالى بعد أن اعتذر عنه: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو التوبة من ذلك، انتهى. وقال أيضا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في آحاد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، انتهى. وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة المتوفى سنة 1130 للهجرة رحمه الله تعالى: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة، فليعذر من تأول بعض الصفات.
تعال في كتاب التوحيد: أيها الناس لا تغالطوا، لا تغلطوا ولا تغالطوا، خلق الله آدم على صورته، وقال فلا تظن أن الضمير يعود إلى الله وإنما يعود إلى آدم، هذا غلط، غلط في رد على شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه بيان تلبيس الجهمية، وكذا رد على الدارمي وإمام أيضا كذلك حينما في ذكر هذه الصورة حينما يتجلى الله للمؤمنين في موقف القيامة يتجلى لهم يرونها أربع مرات كما جاءت الحديث، يتجلى لهم في أول صورة ثم يتجلى لهم المرة الثانية في الصورة التي ينكرونها غير الصورة التي رأوا فيها أول مرة فينكرون، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفون فيسجدون، ثم يرفعون رؤوسهم فتجلى لهم في الصورة الأولى، هذه أربع مرات. لكن ابن خزيم الدارمي رحمه الله قال إنما التغير في إيش؟ في أعينهم، حصل لهم تغير في أعينهم فلذا أنكروا. شيخ الإسلام وكذلك عاصم النبي قال هذا أقرب الأقوال ولكنه خطأ، والصواب أنه حصل لهم دهشة من عظمة الله عز وجل، فإن الإنسان يدهش الآن من بعض المخلوقات. الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا حصل لما رأى جبريل في الصورة التي خلق عليها؟ حصل له رعب، رعب شديد. فيقول شيخ الإسلام هذا من عظمة الله عز وجل، حصل له دهشة من عظمة الله عز وجل. وأقرب الأقوال، أقرب الأقوال قول عاصم، لكن له مع قربه ليس بصحيح. قال الدارمي أن حصل تغير في أبصاره. المقصود من هذا أن الشيخ رد على أيضا من حروف زي ما رد على الدارمي، فكل إنسان يحصل له بعض غلطات والهفوات ليس معنى ذلك أنه يشحر به يقال وكذا أو يحط هذا المرتبة، ما هو معصوم، قد يكون مجتهد يؤجر إذا حسنت نيته، هذا مبلغ علمه كما قرر هذا الشيخ السام وغيره. وهذا فيه أنه يعني ينبغي الإنسان في هذا، شوف في هذا الزمان الذي صار بعض الناس يجرحون الدعاة ويغتابونهم ويتكلمون فيهم ويقول لهم مبتدعة وأنهم كذا وأنهم أهل بدع، هذا لو كان بدعة محققة هو هذا مبلغ علمه قد يكون معفونا، فكيف وين أين البدعة الآن؟ كونهم يأخذون بعض الكلمات يدبجونها كلمة من هنا وكلمة من هنا يقول هؤلاء أهل البدع، ما معصوم من الخطأ لا شك، والخطأ مردود على صاحبه وكل يأخذ مقوله يرد، لكن ما يقال فلان مبتدع، لا إذا كان معروف كبلة ظاهرة كان جهمي أو معتزلي أو قدري أو خارجي أو رافضي، نعم شكرا هذا معروف. لكن هل هؤلاء الدعاة الروم البدع هم هذا يعتقدون هذا؟ يعتقدون هذه العقائد وكذا ويستحلون يقول هذا من الجرح والتعديل والجرح، يستحلون غيبة الدعاة وأهل العلم ويقول هذا من الجرح، من الجرح والتعديل، الجرح والتعديل هذا المحدثين انتهى، نعم ما غيرهم من غلط يرد عليه غلطه، نعم كائنا ما كان، ولكن ما يقال المبتدع إلا إذا كان أحدث بدعة في الدين وأصر عليها وبعد المعرفة، نعم.
فليعذر من تأول بعض الصفات،
نعم.
وأما السلف فما خاضوا في التأويل بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله،
يعني علم الكيفية، فوضوا علم الكيفية وإن كانوا فسروا النص، النص معلوم معناه لكن الكيفية المعلوم، كما قال الإمام مالك ثم قال سئل عن الاستواء قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه في اللغات العربية هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، الاستقرار له أربع معاني، استقر وعلى وصعد وارتفع، وعليه تدور تفاسير السلف الاستواء، هذا معنى في اللغة العربية، لكن الكيف مجهول، كيفية الاستواء هذا مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، هم فوضوا علم الكيفية لكن فسروا معنى النصوص، فسروا، نعم.
ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه، انتهى. وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس الملك الملقب بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الأندلس المتوفى سنة 530 للهجرة، وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد احتملت له هنات وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد وظلم العباد وللخزائن أباد فإن ربك لبالمرصاد، انتهى. وقال في ترجمة القفال الشاشي الشافعي المتوفى سنة 65 للهجرة رحمه الله تعالى، قال أبو الحسن الصفار سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال، قلت قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ماله من الفضائل فلا تدفن المحاسن لورطة، ولعله رجع عنها وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله، انتهى. وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 550 للهجرة رحمه الله تعالى قال قلت الغزالي إمام كبير وما من شرط العالم أنه لا يخطئ، انتهى. وقال أيضا قلت ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل، انتهى. وقال أيضا فرحم الله الإمام أبا حامد فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول، انتهى. ونبه على حال مجاهد فقال قلت ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر، انتهى. وقال في ترجمة ابن عبد الحكم قلت له تصانيف كثيرة منها كتاب في الرد على الشافعي وكتاب أحكام القرآن وكتاب الرد على فقهاء العراق، وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث والتواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات، ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر فيقوم عليه قضاة وأضداد، نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل، انتهى. وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة 35 للهجرة أنه قال أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب،
غلط في هذا معدود في غلطاته هو معصوم ولكنه إمام عالم، نعم ظن هذا ظن أن هذا هو الحق، نعم. وظن أن إثبات الصورة فيه تشبيه، نعم غلط، نعم.
قال أبو موسى المديني: أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى. وفي ترجمة أبي يعلى الموصلي المتوفى سنة 737 للهجرة قال لأبي غزية: لا يزهدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر إلا، ويخونه من كان من أهل البطانة والدخلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. والحافظ الذهبي نفسه قد تكلم رحمه الله تعالى في أن علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها. قد تعقبه العلامة الشوكاني في فتاواه المسمى الفتح الرباني، وذكر إجماع أهل الإسلام على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا، وساق النصوص في ذلك، منها قوله تعالى: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وقال شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية النميري رحمه الله تعالى في جواب له على إبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبور، أنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوي أفتى في عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك. انتهى. وهذا الإمام الحافظ ابن حبان المتوفى سنة 54 للهجرة رحمه الله تعالى فاه بقوله: النبوة العلم والعمل، فهجر وحكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله، منه ابن القيم والذهبي وابن حجر في سواهم من المحققين. ومما قاله الذهبي قلت: وهذا أيضا له محمل حسن، ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ومثله الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، إنما ذكر مهم الحج ومهم النبوة، إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل، ولا يكون أحد نبيا إلا أن يكون عالما عاملا. نعم، النبوة موهوبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل، لا حلية للبشر في اكتسابها أبدا، وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح. ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوء، وذلك نفس فلسفي. انتهى.
على كل حال الذهبي وغيره له بعض الله، يعني قد لا يوافق على بعض ما ذكره وما قاله بحمد الغزالي، كل يأخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظنا الله تعالى وإياه: وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي المتوفى سنة 74 للهجرة رحمه الله تعالى افترع القول بارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية،
يعني أحدث هذا القول، يعني افترع من نفسه وابتدعه، افترع القول
بارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية، فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره، وقال بعضهم فيه: عجبت ممن شرى دنيا بآخرة وقال إن رسول الله قد كتب. ثم تطاملت الفتنة، وأوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها، لكنها لا تنفي الأمية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي لكنهم على ندرة، ولم ينفي هذا أمية أمته صلى الله عليه وسلم من العرب.
هذا هو الصواب، الصواب أن الرسول أمي لا يقرأ ولا يكتب، ولهذا لما في أول الوحي لما نزل عليه جبريل قال: هو قال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئة، فتعلمت القراءة والكتابة ليس امتناع، فقط حتى بلغ المجلس اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني لست قارئ، ما تعلمت القراءة، كيف أقرأ وأنا ما تعلمت؟ ثلاث مرات، ثم قال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، وقال سبحانه: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. وأما كونه لما امتنع علم الكتابة قال له كتب، هذه معجزة من معجزاته، كتب كونه يخط كتب وهو لا يكتب من المعجزات، ويدل على نص القرآن: وما كنت تتلو من قبله من كتاب
ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نص أنا أمي كن يعني يكتب الكلمة والكلمتين وهو لا يكتب، هذه من المعجزات، مثل كل إنسان يأتي ببيت أو بيتين لا يقال له شاعر. قال الله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له، لكن النبي قال لما دبت أصبع هل أنت إلا أصبع عند ميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا بيت، هل يجعله شاعر؟ ما يجعله شاعر. قيل لم يقل بيت مستقيم غير هذا، وهذا قالها يعني اتفاق عفو الخاطر يعني من دون ترتيب ومن دون هذا، ما يخرج عن كونه شاعر. ولهذا انكروا على ابو الوليد الباجي واهل زمانه. نعم.
حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمه الباجي من السير، ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب حافل باسم الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر.
نعم صحيح، والمقال ابن حجر صف الذهن للحافظ. نعم.
وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي، عيب عليه أشياء ولم يهجر رحمه الله تعالى. والجياني أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر لحقته محنة لكلمة عامية نطق بها نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن الحاكم بن عبد الرحمن الناصر المتوفى سنة 36 للهجرة. حاشية وانظر ترجمة أبي حيان التوحيدي، ففيها مع فساد معتقده أشياء من هذا، كما في لسان الميزان ونحوها لأبي طالب المكي صاحب قوت القلوب، كما في الميزان ولسانه. المتن. وهؤلاء الأئمة ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي للعبيديين، وقد صاح المحققون على القائلين بهذا، منه ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث. والمؤرخ ابن خلدون أيضا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في تاريخه قال قتل بسيف جده، لكن دافع الحافظ ابن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضا في أنه يحط على العربي من أنهم أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة، وابن خلدون كلامه هذا في الأعراب لا في العرب فليعلم.
فرق بين العرب وبين العرب، العرب أهل البوادي، أما العرب أهل المدن لا. نعم.
فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل ما زالت منارات، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم.
نعم، لا يمنع يكون في غلط يرد عليه الغلط ويستفاد منه. نعم.
ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصوله وأركان، ولتقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. وكان الشيخ طاهر الجزائري المتوفى سنة 38 للهجرة رحمه الله تعالى يقول وهو على فراش الموت: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم. انتهى. وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، ذكره في مباحث الحيل من إعلام الموقعين، وذكر الجزء والصفحة فانظره. وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتها لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجهال، إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فروعية يكادون يزهقونه ويجهزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون. أما المبتدعة فلا والله فإنا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم، فاحذر مخالطتهم والتلقي عنهم فإن ذلك سم ناقع. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا ووفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد غفر الله لنا وله: المبحث الثالث في الزجر عن حمل الشواذ وغثاثة الرخص.
في الزجر عن
حمل الشواذ،
حمل
الشواذ،
نعم،
وغثاثة الرخص المعقود في اعتقاد أهل السنة والجماعة.
يعني كل إنسان يأخذ بالشواذ ويتبع الرخص، ما يتبع الرخص تزندق، قال العلماء معناه يأخذ رخصة من هذا المذهب ورخصة من هذا المذهب وينسلخ من الدين، يأخذ رخصة من في إباحة الربا، ويأخذ رخصة من هذا في إباحة الزنا، ويأخذ رخصة من الشواذ في إباحة كذا، حتى ينسلخ من الدين. ولهذا قال العلماء أنت تبع الرخص تزندق. صلى الله العافية. نعم.
المعقود في اعتقاد أهل السنة والجماعة النهي عن حمل الشاب. قال الطحاوي رحمه الله تعالى في سياقته له: ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. وقال: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا. وعليه فإن الإشاعة لغثاثة الرخص والتجسيد للآراء الشاذة وتربية مولودهما التلفيق بمعنى جمع الرخص والشواذ من المذاهب وتربية مولودهما
الشواذ والرخص. نعم.
التلفيق بمعنى جمع الرخص والشواذ من المذاهب منابذة للاعتقاد السليم، بل هي من صنع العداء ومحتضنها يكون
العداء.
نعم.
نعم. وكما سبق قال من تتبع الرخص تزندق. قد جمع قد جاء بعض العلماء إلى أحد الخلفاء معه كتاب جمعت فيه الرخص من كل مذهب، فقال من عمل بهذا تزندق. صلى الله عليه. نعم. صن زنديق، والزنديق هو المنافق يطلق على جحد المعطل. نعم.
ومحتضنها يكون بأسا على المسلمين وبلاء، فلله كم تربع على وكر هذه الفتنة من مارد وأبرزها باسم الشريعة من متحايل على شبه يبديها أو يبتديها، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. وقد صاح بهذا الضرب جلة العلماء وأبانوا أن من منازل العبودية الأخذ بالعزائم والرخص الشرعية، أما المفتعلة فهي من الشرع بمعزل عن عزائمه ورخصه، وهذا من منازل العبودية. أما تتبع رخص المذاهب وشاذ العلم فهو من نواقضها. قال الشيخ الهروي رحمه الله تعالى في منزلة الرغبة من منازل العبودية.
قال ابن القيم
الهروي
قال إيش؟
قال الشيخ الهروي رحمه الله تعالى
في منازل السائرين، شرح ابن القيم في مدارج السالكين، كتاب الهروي منازل السائرين بنا إياك نعبد وإياك نستعين، منازل السائرين الله، شرح ابن القيم في مدارج السالكين شرح منازل السائرين الموجود الآن. ولا الهروي رحمه الله يعني دخل في الصوفية، دخل في التصوف في هذا، وابن القيم رحمه الله شرح وبين نفى فيه من التصوف واعتذر عنه في بعض الأشياء. نعم.
قال: وتمنع صاحبها من الرجوع إلى غثاثة الرخص. قال ابن القيم رحمه الله تعالى شارحا لذلك: أهل العزائم بناء أمرهم على الجد والصدق، فالسكون منهم إلى الرخص رجوع وبطالة. وقال أيضا رحمه الله تعالى: ثم ذلك الخلاف قد يكون قولا ضعيفا، فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو من خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعته.
هذا الظن إيش؟
فيتولد من ذلك القول الضعيف الذي هو خطأ بعض المجتهدين، وهذا الظن الفاسد الذي هو خطأ بعض الجاهلين تبديل الدين وطاعة الشيطان ومعصية رب العالمين. فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك.
تمت الخسارة، أقوال باطلة وظنون فاسدة وشواذ. نعم. صلى الله. نعم.
فإذا انضافت الأقوال الباطلة إلى الظنون الكاذبة وأعانتها الأهواء الغالبة فلا تسأل عن تبديل الدين بعد ذلك والخروج عن جملة الشرائع بالكلية. انتهى.
الشرائع.
نعم.
نعم. صلى الله العافية.
وقال الذهبي
قول باطل وظن هوى، وظن فاسد وهوى. صلى الله عليه. نعم.
وقال الذهبي رحمه الله تعالى: وقال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته. قلت: قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوى.
إيش قال الشيخ؟
وقال شيخ إن الإمام لمن التزم بتقليده كالنبي مع أمته لا تحل مخالفته.
هذا قول المتعصبين، هذا قد يقوله بعض الأحناف يتعصبون، بعض الأحناف يتعصبون لمذهب أبي حنيفة حتى إنهم يتعسفون في تأويل النصوص لتوافق المذهب، حتى أثر عن بعضهم أنه قال كل آية أو حديث خالف مذهبنا فهو متأول أو منسوخ. صلى الله العافية. التعصب، هذا التعصب للرجال، قال بعضهم يصيب الكفر ما جعله رسول. صلى الله العافية. لكن يتعصب ويرى أن الحق في قوله وأنه لا يمكن أن يخطئ ولو خالف النصوص، هذا قد يكون ردة على الإسلام، نعوذ بالله.
نعم. قلت: قوله لا تحل مخالفته مجرد دعوة واجتهاد بلا معرفة. بل له مخالفة إمامه إلى إمام آخر حجته في تلك المسألة أقوى، لا بل عليه اتباع الدليل فيما تبرهن له، لا كمن تمذهب لإمام فإذا لاح له ما يوافق هواه عمل به من أي مذهب كان. ومن يتبع رخص المذاهب وزلات المجتهدين فقد رق دينه، كما قال الأوزاعي أو غيره: من أخذ بقول المكيين في المتعة والكوفيين في النبيذ والمدنيين في الغناء والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر.
نعم جمع الشر، تعالت تتبع الرخص تزندق. هذا من جمع قول المكيين
في المتعة،
في المتعة وأن يجوز نكاح المتعة وأنه يتمتع، معناها المتعة معناها بحل نفس الزنا. نعم.
والكوفيين في النبيذ،
في النبيذ وأنه يجوز شرب الخمر، بحل نفس شرب الخمر. نعم.
والمدنيين في الغناء،
في الغناء بحل نفس الغناء. وكذلك أيضا قول بعضهم في الربا، أيضا يجد من يبيح له الربا. ويتتبع الرخص والشواذ المخالفة للنصوص فينسلخ من دينه بالكلية، ولهذا قال العلماء: من تتبع الرخص تزندق. صلى الله العافية. نعم.
والشاميين في عصمة الخلفاء فقد جمع الشر.
كذلك قول في عصمة الخلفاء، هذا قول الرافضة، يقول الأئمة معصومين، ما في أحد معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام فيما يبلغ عن الله، ومعصوم عن الشرك والكبائر، أما غيره ليس معصوم. نعم.
وكذا من أخذ في البيوع الربوية بمن يتحيل عليها، وفي الطلاق ونكاح التحليل بمن توسع فيه وشبه ذلك،
يتتبع الرخص حتى ينسلخ من الدين، أن يعمل بالهوى صار ما يعمل بشرع الله. نعم.
فقد تعرض للانحلال، نسأل الله العافية والتوفيق. ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع الشروح، فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. انتهى.
ولكن إيش؟ ولكن
ولكن شأن الطالب أن يدرس أولا مصنفا في الفقه، فإذا حفظه بحثه وطالع شروح فإن كان ذكيا فقيها النفس ورأى حجج الأئمة فقد استبرأ لدينه وعرضه، والمعصوم من عصمه الله. انتهى.
انتهى كلام من؟
الذهبي.
كل هذا كلام الذهبي؟ ما شاء الله. نعم.
قال الشيخ: وقد كنت قبل اطلاعي على هذا الشأن أقوله وأرشد إليه، فكان هذا من ورود الخاطر على الخاطر، فالحمد لله على توفيقه.
وقد كنت
قبل اطلاعي على هذا الشأن أقوله وأرشد إليه،
على كلام الذهبي يعني؟
نعم.
نعم.
فكان هذا من ورود الخاطر على الخاطر، فالحمد لله على توفيقه. وقال رحمه الله تعالى في دخولات إسماعيل القاضي على المعتضد العباسي: ودخلت مرة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من
قال وقال الذهبي.
نعم. وقال رحمه الله تعالى أي الذهبي في السير في دخولات إسماعيل القاضي على المعتضد العباسي: ودخلت مرة فدفع إلي كتابا فنظرت فيه فإذا قد جمع له فيه الرخص من زلل العلماء، فقلت: مصنف هذا زنديق. فقال: ألم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: بلى، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح الغناء، وما من عالم إلا وله زلة، ومن أخذ بكل زلل العلماء ذهب دينه، فأمر بالكتاب فأحرق. انتهى.
الخليفة يعني المؤثر أمر بالكتاب لما شوف الآن شهد العلماء العالم الآن نور النور، لما قال الخليفة أن ما عمل في هذا الزندق أحرقه الخليفة، أحرقه الكتاب اللي جمع فيها الرخص. نعم.
ولما كان في الشذوذ والترخص منابذة للشرع صان السالفون دينهم وعلمهم عن ذلك، وقد يقع لدى الواحد منهم أو في المذهب المسألة أو المسألتان عن عارض من الاستدلال انقدح بذهنه لا للتشهي، لكن ما يلبث أن يؤوب أو يقف القول عند قائله فيهجر ذلكم الرأي، ويسير أهل العلم على الجادة، ولله الحمد والمنة.
إيش عادي؟ ولما
كان في الشذوذ والترخص منابذة للشرع صان السالفون دينهم وعلمهم عن ذلك، وقد يقع لدى الواحد منهم أو في المذهب المسألة أو المسألتان عن عارض من الاستدلال انقدح بذهنه لا للتشهي، لكن ما يلبث أن يؤوب أو يقف القول عند قائله فيهجر ذلكم الرأي، ويسير أهل العلم على الجادة، ولله الحمد والمنة.
يعني يهجره القول الشاذ، وقد يكون هو يرجع نفسه، وقد يكون قدح له لا للهوى، لكن لأجل فهم خالف به غيره. نعم.
يعني العالم اللي باع المذهب اللي باع هذا ما باع هذا، كل هذا تتبعه من المذاهب، أخذ من العالم الفلاني زلة وأخذ من العالم الفلاني زلة وأخذ من العالم الفلاني زلة، تتبع زلة من العلماء. فالعالم اللي باح الزلة ما باح الزلة اللي يقع باح العالم، وهكذا. وهذا جمعها حتى انسلخ من دينه. نعم.
حاشية: تجد أمثلة ذلك في بعض المطولات الفقهية وفي كتب النقائض المذهبية وكتب التقليد، خاصة كتب التعصب المذهبي، وفي كتاب الحور العين لنشوان بن سعيد الحميري أمثلة كثيرة، وفي كتاب أخبار مكة للفاكهي وسير أعلام النبلاء وكنوز الأجداد الأستاذ محمد كرد علي، وفي ترجمة الزمخشري وسير أعلام النبلاء وغيرها، على أن في هذه الشواذ ما لا تصح نسبتها، بل تكون موضوعة على قائلها لعصبية ونحوها، مثل ما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من القول في صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما، وهي مثل ما نسب إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى من القول في صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة فأفتى بانتشار المحرمية بينهما،
من أجل أنها مشتركة في شرب لبن الشاة شاذ يعني أقول شاذ. نعم.
وهي وإن نقضها اللكنوي رحمه الله تعالى في الفوائد البهية، لكن الظاهر أنها موضوعة من تحطط الحنفية على البخاري، وكم لعدد منهم ضده من مواقف آذوا أنفسهم بها لأنه ليس حنفيا، ولأنه إذا قال في صحيحه قال بعض الناس فيريد به النقض على الحنفية، والله المستعان.
نعم. البخاري رحمه الله مر هذا في مواضع كثيرة، قال بعض الناس وبين هذا أنه يريد الأحناف الحنفية، الحنفية بضاعتهم من الحديث من نصوص مسجاه. العيني في شرح الحافظ بن حجر معتدل وشافعي ولا يتحابل، لكن العيني يتحابل، العيني يتحابل في شرح البخاري، وهذا ليس بصحيح، هذا البخاري متحابل والحنفية لا يريدون هذا صراحة. الحي في العيني يرد على البخاري، وقال بعض الناس يرد على البخاري وقال هذا ليس بصحيح وهذا تجني من البخاري، وهكذا تجد العيني الحنفي حنفي متعصب هذا يرد على البخاري وتصل للأحناف مثل ما قال الشيخ فقه الله. نعم.
المتن: لكن من الندرة بمكان أن ترى الجمع منها عند إمام، لكن من الندرة بمكان أن ترى الجمع منها عند إمام، ومع جلالة القائلين بها فقد تنكبها العلماء وهجروها ونابذوا القول بها أشد منابذة حتى أصبحت غير معتبرة في دواوين الإسلام. أما في المعاصرة فترى فواقر الرخص
المعاصرة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر بن عبد الله غفر الله لنا وله: أما في المعاصرة فترى فواقر الرخص.
فترى
فواقر الرخص.
فواقر،
نعم،
جمع فاقرة، فاقرة. نعم.
وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكثر في الشخص الواحد.
بواقر
وبواقر
بواقر.
وبواقر الشذوذ يجتمع منها الكثر في الشخص الواحد. وأجواء العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق.
وأجواء
العصر المادي على أهبة الاستعداد باحتضان عالم الشقاق، فتحمل له العلم الخفاق لنشر صيته في الآفاق، فيغتر بذلك أسير الحظ الزائل، وما زاد أن صار بوقا ينفخ به العدو الصائل. ومن شواهدها في المتعالم الواحد الفتيا بالتلقيح الصناعي من ضرة إلى رحم أخرى.
الفتيا
بالتلقيح الصناعي من ضرة إلى رحم أخرى، وفي صور أخرى اكتسبت إجماع أهل العصر على تحريمها حتى من بعض المؤتمرات الكافرة، والقول بجواز إنشاء بنوك حليب الأمهات استنادا إلى قول شاذ عن أبي ثور ولا يثبت، والقول بجواز التأمين بشتى صوره، والقول في عموم في سبيل الله في مصارف الزكاة.
هذه من الشواذ، يقول بأن تلقح الشخص من ضرتها إذا كان الزوج واحد، تلقح هي من ماء زوجها، هذا معناه أن هذا فيه اختلاط الأنساب، الولد يخلق ماء الرجل وماء المرأة، فكون المرأة تلقح صناعي من ماء زوجها من ضرتها صار يجعل الولد ليس لها، الولد لضرتها وإن كان الزوج واحد. هذا هو الشواذ، يقول في أحد يفتي بهذا؟ صلى الله العافية. وكذلك أيضا إيش؟
والقول بجواز إنشاء بنوك حليب الأمهات.
كذلك كيف إنشاء بنوك حليب الأمهات؟ وش إذا إنشاء بنوك يعني يرتضع إيش؟ يرتضع، كيف يرتضع الطفل من حليب مجموعة من الأمهات؟
والقول بجواز التأمين بشتى صوره.
كذلك جمال واحد فلا من الشواذ. نعم.
والقول في عموم في سبيل الله في مصارف الزكاة لبناء المساجد والمهاجع والمستشفيات خرقا للإجماع كما قرره المفسرون.
نعم، في سبيل الله الصواب في سبيل الله جاءت في سبيل الله. نعم.
والقول بنفي فضيلة لماء زمزم، والقول بإباحة الغناء.
بنفي
فضيلة لماء زمزم، والقول بإباحة الغناء.
نعم.
وهكذا في سلسلة أقوال شاذة وآراء فجة يمسك المتعالم لها رواية ضعيفة أو خلافا شاذا أو فهما ممرضا فيبني عليه فتوى مجللة بحلل البيان ونضل الكلام لكنها عرية عن الدليل والبرهان، فالله المستعان. وإذ قد أتى البحث على ذلك وإذ قد أتى البحث على ذلك فقد وقى الله مذهب أهل السنة مما ابتليت به الفرق الضالة من كثرة الشذوذ والترخص والتدين بذلك في عمد مذاهبهم، لا سيما في بيت المكر والخديعة. وقد وقفت على مختصرات ومطولات لهذه الفرقة، منها الكافي للكليني وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري.
الشيعة والرافضة. وقد وقفت على،
يقول لا سيما في بيت المكر والخديعة.
نعم.
وقد وقفت على مختصرات ومطولات لهذه الفرقة، منها الكافي للكليني وهو عندهم
والله الرافضة. نعم. نعم.
وهو عندهم بمنزلة صحيح البخاري، والغدير وهو من المطولات المعتمدة عندهم، ورأيت فيها من الفقاهة ما تقشعر منه الجلود. وقد كان في النية تتبع تلك القبائح والتقاط هاتيك الفضائح المنسوبة لدين الله وشرعه زعموا، وتدوينها بالنص موثقة برقم الصحيفة والمجلد دون التعقب لها بشيء، لأن من له أدنى ذوق ومسكة من عقله في قلبه ينكرها بفطرته، ولن يجد لها في الشرع موئلا ولا من أهله قائلا. فعسى الله أن يهيئ لهذا المشروع المختصر النافع الكاشف لحقيقة الرفض والتشيع من يقوم بتدوينه ونشره من أهل السنة والجماعة. حاشية: قد دون ابن الجوزي رحمه الله تعالى في المنتظم جملة منها، وحاجي خليفة رحمه الله تعالى في كشف الظنون، وفي منهاج السنة النبوية ما يفتح للمسلم أفقا عن هذه الطائفة، وهو أعظم كتاب ألف في كشف أحوالهم ورد نقولاتهم ونقض مذاهبهم.
منهاج السنة شيخ الإسلام، ومن أحسن كتب شيخ الإسلام أيضا ترتيب. نعم.
ولهذا
السنة إبطال مذهب الشيعة والقدرية، منهاج السنة النبوية في إبطال مذهب الشيعة والقدرية، كتاب شيخ الإسلام، كتاب عظيم هذا، هو مطبوع الآن وفي 4 مجلدات، والآن حقق حقات جامعة الإمام في ما أدري كم 7 أو 8 أو 11، وكتاب عظيم اختصرها الذهبي رحمه الله في مجلد. نعم.
وطبع
الله في الجامعة. إيه طبع مطبوع عندنا في المكتبة نسخة منه.
ولهذا لا يعلم من رد عليه حتى الآن، ولو نظر الطالب مختصره المنتقى للحافظ الذهبي لكفى.
هو هذا هو المنتقى الحافظ. ايش ولم يعلم ايش؟
ولهذا لا يعلم من رد عليه حتى الان.
رد على من؟
على ابن تيميه على منهج السنه. من الرافضه؟ ما احد من الرافضه رد عليه يعني.
لا، فيها اشياء، فيها يتعقبون اشياء، يقول يزيدون على ما قال الشيخ الاسلام، يقول اقتصر على هذا اكثر من ما قال، يعني يوافقونه يزيدون على ما قال. نعم.
ولو نظر الطالب مختصره المنتقى للحافظ الذهبي لكفى، لكن ستفوته علوم وتحقيقات أودعها ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه هذا بما وسعه من بصيرة وجامعية متعددة المعارف.
صحيح، الأصل أفضل. كذلك الشيخ عبد الله غنيمان اختصر أيضا في جزئين، اختصر ما يتعلق بالشيعة والرافضة فقط، حذف الباقي في جزئين الموجود المطبوع، اختصر غير اختصار الذهبي، الذهبي اختصار عام، اختصار عام يتعلق بالشيعة وغيره، اختصر ما يتعلق بالشيعة فقط، ذكر في هذا الكتاب ما يتعلق بالشيعة والرافضة وحذف البحوث الأخرى الاستطرادية. نعم.
ومن أخبث عقائدهم التدين بسب الصحابة رضي الله عنهم سوى من يعينونه من آل البيت رضي الله عنهم.
أعوذ بالله، يعني يجعلونه دين، سب الصحابة يجعلونه دين، يتدينون به الله، تقربوا به الله، أعوذ بالله من زيغ القلوب. نعم.
ولهذا يمنعون الصلاة على الصحابة تبع في قول المسلم اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، انظر نقضها في كتاب السلسلة الضعيفة وذكر الجزء الرسالة.
يقولون اللهم صلي على محمد وآله بس، وآله يقصد من آل البيت ولا يقول صحبه، تجد الشاعر اللهم صلي على محمد وآله بس يقف على هذا هذه العبارة.
ومن أخبث عقائدهم التدين بسب الصحابة رضي الله عنهم سوى من يعينونه من آل البيت رضي الله عنهم، ولهذا يمنعون الصلاة على الصحابة تبعا في قول المسلم اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه، انظر نقضها في كتاب السلسلة الضعيفة. وإذا ترضوا عن الصحابة قيدوها فقالوا ورضي الله عن صحابته المنتجبين، أي المنتجبين
منتجبين
أي من يعتقدونهم كالإمام علي رضي الله عنه وهكذا.
نقضها في السلسلة الصحيحة للباني الشيخ الباني
نقضها ضعف يعني هذا الكلام.
ها
انظر نقضها في كتاب السلسلة الضعيفة
الشيخ الباني
نعم
الشيخ نقضها أو في ضمن الأحاديث الضعيفة، هل خصهم بشيء يعني أو في ضمن الأحاديث؟ يمكن في ضمن ها
نعم
نعم.
فاحذرهم أن يفتنوك بمتابعتهم في ألفاظهم فتقع في مقاصدهم، واعلم أن كل الفرق تمكن مناظرتهم إلا الرافضة، لأنه لا بد للمتناظرين من أصل يرجعان إليه الكتاب والسنة، وهم لا يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت.
نعم، ولذلك ما يكون مناظرتهم، يقال له جاء بعض من الرافضة ثلاثة جاءوا للشيخ محمد إبراهيم رحمه الله احتيال السبب سابقا وقال نريد أن نناظرك في مذهبنا، فقال لا بد أن نعين مرجع، يكون لنا مرجع هو مرجعنا. قالوا طيب، قال المرجع كتاب السنة، قالوا لا ما نعطي كتاب السنة، قال إذا ما في مناظرة. نعم.
قال وهم لا يؤمنون بالسنة إلا ما كان من طريق آل البيت، وأن القرآن فيه تحريف ونقص، ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في المناظرة.
قال في القرآن فيه تحريف ونقص، هذا رد على الإسلام لأنه تكذيب لله، قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فمن قال إن القرآن فيه نقص أو تحريف فقد كذب الله، وكذب الله كفر نص القرآن، الله تكفل بحفظه صلى الله العافية. كما أن القول بتكفير الصحابة وأنهم ارتدوا بعد فتنة ردة على الإسلام لأنه تكذيب لله، لأن الله زكى الصحابة وعدلهم ووعدهم الجنة، فمن قال إنهم كفروا وارتدوا فقد كذب الله في تزكيتهم وتعديلهم والشهادة لهم بالجنة. ولأنه يلزم عليها أن القرآن يلزم عليها أن يكون نقلة القرآن كفار والسنة، من نقل القرآن والسنة؟ الصحابة، إذا كانوا كفار كيف يثق بدون أن ينقله كفار صلى الله عليه وسلم والعافية. نعم. ها؟ القرآن قال أطيع الله وأطيع الرسول، وقال ما تكبر الرسول فخذوه، من أخذ بالقرآن لا بد أن أخذ السنة لأن القرآن أمر بذلك. ولهذا لما ثبت في الصحيح أن عبد الله بن مسعود لعن النامصة والمتنمصة وقال وما لي لا ألعن من لعنه الله وهو في كتاب الله، فجاءت امرأة فقالت إنك تقول كذا وكذا وإني قرأت ما بين اللوحين تقول في كتاب ولم أجد فيه أن الله لعن النامصة والمتنمصة في القرآن، فقال إن كنت قرأتني لقد وجدتي، أما تقرأين قول الله وما أتكم رسوله فأخذوه وما أكبر فانتهوا؟ قالت بلى، قال هو هذا، رواه البخاري في الصحيح. نعم.
هل يؤخذ من تكفير الرافضة؟
إيه ما شك، ثلاثة أنواع من الكفر، الكفر الأول أنهم يعبدون آل البيت ويتوسلون من دون الله شرك يتوسلون بعلي ومن بعده، الثاني تكذيب الله في أن القرآن محفوظ، الثالث تكذيب الله في تزكية الصحابة وتعديلهم، ثلاثة أنواع من الكفر، زنادقة كما قال الشيخ الإسلام منافقون زنادقة. نعم.
ولهذا لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها، فاحتفظ بهذه الفائدة واحذر منهم التقية.
ولهذا
لا تباحثهم في الأصول أو الفروع ما لم تقررهم على المرجع في المناظرة ولن يقروك فتنقطع المناظرة من أصلها، فاحتفظ بهذه الفائدة واحذرهم من التقية، والله أعلم. المتن: هذا استطراد جر إليه لفظ الشذوذ والترخص للتنبيه والإرشاد، وما ذكرته في هذا المبحث من التحذير من الشذوذ والترخص هو قلة من كثرة، وتجد أقوالهم مجموعة بأبسط منه في الرسالة النافعة الجامعة زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، حاشية لمؤلفها الشيخ جاسم الدوسري. المتن: وفي كتاب السعادة العظمى
على هذا استطراد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال الشيخ بكر بن عبد الله غفر الله لنا وله: وما ذكرته في هذا المبحث من التحذير من الشذوذ والترخص هو قلة من كثرة، وتجد أقوالهم مجموعة بأبسط منه في الرسالة النافعة الجامعة زجر السفهاء عن تتبع رخص الفقهاء، وفي كتاب السعادة العظمى مبحث مهم، والله الموفق والمعين.
زجر السفهاء عن تتبع
رخص الفقهاء، هذا الكتاب مؤلفه جاسم الدوسري، وكتاب السعادة العظمى مؤلفه العلامة الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله تعالى. قال: فالحذر يا عبد الله أن تبني مجدك وحياتك على العز الكاذب بنشر الشذوذ والترخص الفاسد مبررا للواقع الآثم سعيا وراء الحظ الزائل، فقد نزل أناس عن كراس العزة وزالوا وكأنهم ما كانوا، وبقيت واقعاتهم على اختلاف طبقاتهم قصصا تتلى للاعتبار، فاحذر أن تطوى في صحائفهم للمعتبرين. فهذا المعتمد بن عباد ملك الأندلس هو وأبوه وجده والمتوفى سجينا مقيدا سنة 88 و400 للهجرة، ترجمه ابن خلكان ترجمة حافلة، وفيما ساقه من زوال الملك عنه وما ناله من سجن وقيد وتعذيب عظة وعبرة فلا يجردها القارئ إلا ويأخذه البكاء والاعتبار. وقد قال ابن خلكان معتذرا عن الإطالة: إن قضيته غريبة لم يعهد مثلها. ومما ذكره: ودخل عليه يوما بناته السجن، وكان يوم عيد، وكنا يغزلن للناس بالأجرة في أغمات، اسم مدينة
في أرمات،
أغمات اسم مدينة
بعد العز، بعد العز بعد الملك صار يغزلنا، صار أبوه كان ملك مسجون وهن يغزلنا الغزل عشان يحصل على لقمة العيش، يغزلنا للناس الصوف. نعم هكذا. نعم.
حتى إن إحداهن غزلت لبيت صاحب الشرطة الذي كان في خدمة أبيها وهو في سلطانه، فرآهن في أطمار الرثة وحالة سيئة، فصدعن قلبه وأنشد: فيما مضى كنت بالأعياد مسرورا، فساءك العيد في أغمات مأسورا، ترى بناتك في الأطمار جائعة، يغزلن للناس لا يملكن قطميرا، من بات بعدك في ملك يسر به فإنما بات بالأحلام مغرورا. وهذا محمد بن عبد القادر الجيلي،
الدنيا تقلبات، تقلبات الأحوال. نعم.
وهذا محمد بن عبد القادر الجيلي المتوفى سنة 600 للهجرة، قال عنه ابن النجار: كان من ذوي النعمة والترفه، وتهيأت له أسباب الرزق، فقابل النعمة بالاعتراض على القدر فافتقر، ولم تكن طريقته مرضية، وكان خاليا من العلم، انتهى. وهذا السلطان برقوق المتوفى سنة 24 و800 للهجرة، يذكر المؤرخون ما له وما عليه، ويذكرون ما اتفق في أمر جنازته، فقال المقريزي: واتفق في أمره موعظة فيها أعظم عبرة، وهو أنه لما غسل لم توجد له منشفة ينشف بها، فنشف بمنديل بعض من حضر غسله، ولا وجد له مئزر تستر به عورته،
ولا وجد له
مئزر تستر به عورته، حتى أخذ له مئزر صوف صعيدي من فوق رأس بعض جواريه فستر به، ولا وجد له طاسة يصب عليه الماء بها حين غسله مع كثرة ما خلفه من المال، انتهى. وكان للبرامكة شأن جلل التاريخ ذكره، حتى قال يحيى بن خالد البرمكي سنة 90 و100 للهجرة وهو في سجن الرقة، قال الأصمعي: سمعت يحيى يقول: الدنيا دول والمال عارية، ولنا بمن قبلنا أسوة، وفينا لمن بعدنا عبرة، انتهى. وفيه قيل إن أولاد يحيى قالوا له وهم في القيود مسجونين: يا أبانا صرنا بعد العز إلى هذا، قال: يا بني دعوة مظلوم غفلنا عنها لم يغفل الله عنها، انتهى.
اللهم صل. معروف مشهور نكبة البرامكة، لم تولوا البرامكة يحيى البرمكي أمر خليفة هارون الرشيد، صار التدبير لهم والصيت لهم، حتى نسي الخليفة، صار من أراد شيئا ومن أراد حاجة ومن أراد يأتي يحيى البرمكي والبرامكة، من أراد عطاء أو أراد شفاعة أو مال يأتي، ونسي الخليفة، ثم نكبهم الخليفة للنكبة. نعم. صارت مشهورة عند المؤرخين بنكبة البرابكة. نعم.
وكان ابن جية زين الدين أبو الحسن علي بن إبراهيم الحنبلي المتوفى سنة 99 و500 للهجرة رحمه الله تعالى من العلماء المثرين. ثم استقر
ابن نجيم
ابن نجية
ابن نجية
نعم
كان ابن جيش من المكثرين
من العلماء المثرين.
نعم.
ثم افتقر. قال أبو شامة في ذيل الروضتين: ومع هذا مات فقيرا، كفنه بعض أصحابه وتمزقت الأموال وحالت الأحوال، وكانت وفاته بمصر ودفن بالقرافة، انتهى. ومنهم عدو الله الخاسر ابن العلقمي الرافضي، مبعوث هولاكو التتري على المسلمين،
قبحه الله. نعم. ابن العلقمي هو اللي جرب التتار إلى بلاد المسلمين. ابن العلقمي الرافضي، رافضة أعداء، واللي جلبوا التتار إلى بلاد المسلمين، فقتلوا في يوم واحد ما يقارب 2,000,000 ألف ألف، نسأل الله العافية، وأحرقوا، صاروا يتبعون الديار يقتلون ويحرقون، نسأل الله العافية. نعم.
ومنهم عدو الله الخاسر من العلقمي الرافضي، مبعوثه لا كنت تري على المسلمين،
الوزير، وزير مستعصم لله آخر خلفاء بني العباس، استوزر هذا الرافضي فقاده إلى الهلاك، إنه أعداء ما يؤمنون، كيف يجعل وزير رافضي؟ نعم.
فقد حفر للأمة قريبا فأوقع فيه قريبا، وذاق الهوان مات غبنا وغما، لا رحم الله فيه مغرز إبرة. وإذا كانت هذه أحوال تكون على اختلاف الطبقات، فكيف بحال من بنى مجده الموهوم على غير هدى مع توالي النذر، ممتطيا الفقاهة الآثمة من الترخص والشذوذ والتزيد والافتعال وطلب المحمدة بما لم يعلم، إلى غير ذلك من وجوه الصد عن الشرع المطهر والذود عن ورود الحوض المورود، خشية الإعفاء من ولاية إن لم يلاين، مصورا له قرناؤه من الإنس والجن أن العزل حيض الرجال كما يقوله بعض الحكماء.
إيش ثلاثة؟
وخشية الإعفاء من ولاية إن لم يلاين، مصورا له قرناؤه من الإنس والجن أن العزل حيض الرجال كما يقوله بعض الحكماء. فهذا النوع إن لم تدركه رحمة الباري بتوبة نصوح فيخشى عليه أن يقيد في قائمة العبر، نعوذ بالله من الخذلان. عجبت لمبتاع الضلالة بالهدى، وللمشتري دنياه بالدين أعجب، وأعجب من هذين من باع دينه بدنيا سواه فهو من ذين أخيب.
نعم. من باع آخرة بدنيا غيره هذا أخسر من الصفحة، صلى الله عليه. اللي باع دنياه بآخرة بدنيا أسهل، لكن هذا باع آخرة بدنيا غيره، لا تكسر من الدنيا ولا الآخرة. نعم.
فاللهم سلم سلم. وأختم هذا المبحث بما ختم به الذهبي رحمه الله تعالى ترجمة ابن المعتمد الإسفرايني المتوفى سنة 38 و500 للهجرة من السير، إذ قال: قلت لما سمع ابن عساكر بوفاة الإسفرايني أملى مجلسا في المعنى، سمعناه بالاتصال، فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع.
إيش قلت؟ إيش
لما سمع ابن عساكر بوفاة الإسفرايني أملى مجلسا في المعنى، سمعناه بالاتصال، فينبغي للمسلم أن يستعيذ من الفتن ولا يشغب بذكر غريب المذاهب لا في الأصول ولا في الفروع.
ولا يشتغل
بذكر غريب المذاهب.
نعم.
لا في الأصول ولا في الفروع، فما رأيت الحركة في ذلك تحصل خيرا بل تثير شرا وعداوة ومقتا للصلحاء والعباد من الفريقين. فتمسك بالسنة والزم الصمت ولا تخض فيما لا يعنيك، وما أشكل عليك فرده إلى الله ورسوله وقف وقل الله ورسوله أعلم، انتهى. والله ورسوله أعلم،
انتهى. والله ورسوله أعلم، هكذا هل يقال والله ورسوله أعلم بعد وفاة النبي أو لا يقال؟ هل يقال في والله ورسوله في حياة النبي؟ لا إشكال في هذا، والله الصحابة قال والله ورسوله أعلم في حديث معاذ، ما حق الله على العباد وما حق لعباد الله، الله هو رسوله. لكن في حياته في بعد ما في قال الله أعلم. قال بعضهم يجوز إذا كانت في مسألة شرعية، والله رسوله أعلم إذا كانت في مسألة شرعية، أما في إذا كانت في مسألة كونية فلا، رسول الله يعلم الغيب. نعم.
المبحث الرابع،
شو عنوانه؟
عنوان في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم.
بركة سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد.
اللهم صل وسلم.
اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ ظفر بن عبد الله رحمه الله تعالى وإياه: المبحث الرابع في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم، كما يزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة.
كما إيش؟
كما يزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص.
من فضلك اقلب الشريط.
المبحث الرابع في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم، كما يزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص فكذلك عن الأقاويل المغلوطة على الأئمة.
كما إيش؟
كما يزجر عن الفتوى بالشاذ والترخص فكذلك عن الأقوال المغلوطة على الأئمة لعدم صحة النقل أو انقلاب الفهم، إذ عند التحقيق يتنقح القول بغلط العزو. إذ عند التحقيق يتنقح القول بغلط العزو. فعلى أهل العلم التوقي في حكاية الأقوال والتحري عن صحة نسبتها وسلامة لفظها من التصحيف والتحريف. وقد حصل لي تتبع أشياء في ذلك جمعتها في رسالة باسم كشف الجلة عن الغلط على الأئمة، هذا في الفقهيات وغيرها.
كشف إيش؟
الجلة.
إيه؟
عن الغلط على الأئمة.
نعم.
هذا في الفقهيات وغيرها. وأما في السنن فقد بينته ولله الحمد في الأصول العامة من التأصيل لأصول التخريج وقواعد الجرح والتعديل.
فقد جمعته قد إيش؟
قال: وقد حصل لي تتبع أشياء في ذلك.
نعم.
جمعتها في رسالة باسم كشف الجلة عن الغلط على الأئمة، هذا في الفقهيات وغيرها. وأما في السنن فقد بينته ولله الحمد في الأصول العامة من التأصيل لأصول التخريج قواعد الجرح والتعديل. ومن أمثلة هذه الأغاليط شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بجواز تولي المرأة القضاء.
شهرة إيش؟
شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود، وهذا غلط عليه في مذهبه. وصحة قوله أن الإمام إذا ولى المرأة القضاء أثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود، فأصل التولية عنده على المنع.
إيش أعد؟ هذا غلط على
مذهب أبي حنيفة.
نعم.
شهرة النسبة إلى مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى من القول بجواز تولي المرأة القضاء في غير الحدود.
نعم.
وهذا غلط عليه في مذهبه. وصحة قوله أن الإمام إذا ولى المرأة القضاء آثم ونفذ قضاؤها إلا في الحدود، فأصل التولية عنده على المنع. شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من القول بالإرسال في الصلاة، وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ القبض. وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب 30 كتابا.
شهرة إيش المالكية؟
شهرة النسبة إلى مذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى من القول بالإرسال في الصلاة.
نعم.
وهذا غلط.
نعم. هذا مشهور هكذا. نعم.
وهذا غلط عليه في فهم عبارة المدونة وخلاف منصوصه المصرح به في الموطأ القبض. وقد كشف عن هذا جمع من المالكية وغيرهم في مؤلفات مفردة تقارب 30 كتابا سوى الأبحاث التابعة في الشروح والمطولات. واشتهر في مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى القول بالتلفظ بالنية للصلوات، وهذا غلط عليه في فهم قوله الصلاة ليست كغيرها من العبادات فلا تدخل إلا بذكر، ففهم منه أتباع مذهبه التلفظ بالنية والمراد بالذكر في قوله هو تكبيرة الإحرام. ونسب إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح رحمه الله تعالى قوله لفظي بالقرآن مخلوق، فحقق الأئمة الغلط في نسبة ذلك إليه. ونسب إلى المؤرخ الاجتماعي بن خلدون رحمه الله تعالى أنه قال في الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه قتل بسيف جده، وتقدم التدليل على عدم صحتها عنه، كما تقدم أيضا كشف الغلط عليه في ثلب العرب. وألصق الناس بأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أقوالا لم تسمع منه ولا توجد له في كتاب، وقد حرر نفيها عنه ركن الدين الجويني والقاضي عياض في المدارك وغيرهما. ومن الغلط الذي تتابع عليه الأكابر نسبة القول بفناء النار إلى الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد صرح في بعض المواضع بدوامها وفي بعضها حكى وأحال الترجيح إلى من كان السمع أي الدليل بجانبه، وهو القول بدوامها. ومن غلط الحفاظ على الحفاظ أن الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى غلط على الحافظ ابن القيم رحمه الله تعالى بجواز المتعة، متعة النساء، وتابعه الغزي في مواضع من الكواكب السائرة. وابن القيم رحمه الله تعالى لم يقل بالجواز قط، وإنما سر الوهم إلى ابن حجر وغيره وقلده غيره فيه، من واقع تصحيح ابن القيم لمذهب ابن عباس رضي الله عنهما، ومن أبصر علم. ومن الغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الجهاد إنما شرع للدفاع لا للقتال على كلمة الإسلام. وفي رفض هذا الغلط على هذا الإمام ألفت رسائل وكتبت أبحاث، ومن أجلها رسالة للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى. ومن أشنع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
صاحب الدور النضيد، عفو الله عنك شيخ،
نعم،
يقول ابن حمدان هذا صاحب الدور النضيد
مدعد عادل.
ومنه الغلط على شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من أن الجهاد إنما شرع للدفاع لا للقتال على كلمة الإسلام. وفي رفض هذا الغلط على هذا الإمام ألفت رسائل وكتبت أبحاث، ومن أجلها رسالة للشيخ سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان رحمه الله تعالى.
في رفع الغلط عن الشيخ لأنه قال الجهاد شرع للدفاع فقط، يعني ألفت رسائل في الدفاع عن شيخ الإسلام. نعم.
ومن أشنع
الشيخ الإسلام يرى الجهاد دفاعا وهجوما ابتداء، نعم، والذي حرض المسلمين على حروب الصليبيين وعلى قتالهم، نعم.
ومن أشنع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا عليه ما لم يقل من منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أشنع الأغاليط في أعقاب الأكاذيب أن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قالوا عليه ما لم يقله من منع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم لاستجاشة عواطف المسلمين ضد دعوته السلفية، فجر ذلك أقواما إلى الغلط به على شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وكان من آخر من رأيناه غلط في تقرير ذلك الشيخ أبو الحسن الندوي في ترجمته لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، والذي أنكره رحمه الله تعالى وأقام الأدلة على منعه هو شد الرحال إلى القبور. وأما الزيارة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم ولسائر قبور المسلمين بلا شد رحل فهي من سنن الشرع، وكلامه رحمه الله تعالى واضح في هذا. ومن الأراجيف الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذب الصراح على الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلى دعوته بأنها مؤسسة على بغض النبي صلى الله عليه وسلم والمنع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم.
ومن إيش؟ أعد. ومن إيش؟
ومن الأراجيف الموصولة بحبل المبتدعة في القديم والحديث الكذب الصراح على الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وعلى دعوته بأنها مؤسسة على بغض النبي صلى الله عليه وسلم والمنع من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، وهي دعوة سياسية حزبية قبورية لاستجلاب وتحريك عواطف المسلمين بمحبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم ضد انتشار السلفية وقيام دولتها. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره فتقوم دولة التوحيد على أرض جزيرة العرب وتنتشر الدعوة في الأقطار الإسلامية كافة، ففي كل قطر ولله الحمد داعية، وتذهب تلك الدعاوى الكاذبة في روايات فاخته، ثم تشار تلك الدعوة الآثمة باسم أن السلفيين لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما عند بحث بدعية الموالد والسيادة في الأذان ونحوها من نحل سدنة الأعاجم. وإذا كانت مسائل العلم والدين يحتم فيها الدليل فلن يخفى الحق على طلابه وناشديه. والعجيب هنا أن يجر هذا التقول أقواما إلى الغلط والمغالطة، والله المستعان. ومن أقبح الغلط على السلف في باب توحيد الأسماء والصفات
بارك الله فيك
مؤلفات الشيخ سليمان بن حمدان، منها دلالة النصوص والإجماع على فرض القتال للكفر والدفاع، عفرانك، مطبوعة في مطابع دار الطباعة والنشر عمان في 115 صفحة، مخطوط في جامعة الإمام.
جميع مؤلفاته
هذا كشاف عن المؤلفات. سم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد حفظنا الله تعالى وإياه: في التوقي من الغلط على الأئمة في أقوالهم ومذاهبهم المبحث الرابع من التعالم. قال: ومن أقبحه الغلط على السلف في باب توحيد الأسماء والصفات، فقالوا: مذهب السلف التفويض. وقد نقض أهل السنة على الغالطين غلطهم، منه ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة، وأبان أن هذا القول كذب على السلف وجهل لمذهبهم وتجهيل لهم، وأن السلف في هذا الباب الشريف على حد قول إمام دار الهجرة وغيره من أئمة السلف: الاستواء معلوم والكيف مجهول والله أعلم.
نعم، لا شك أن هذا غلط على السلف. السلف لا يقول بالتفويض، السلف يفسرون المعاني، يعرفون المعاني النصوص، ولما يفوضون الكيفية. نعم.
وأما غلط العالم نفسه ووهمه ابتداء فهذا أكثر من سابقيه، وهما الغلط على الإمام في قوله والغلط في نسبة قول إليه أصلا. وقد ألفت في هذا مؤلفات وأفردت فيه مصنفات في التفسير والسنة وعلومها والفقه وأصوله. ومن أمثلة أغلاط العلماء المشتهرة والتي قل التنبه لها: أولا، الخطأ المشهور من أن أكثر علماء الحديث من غير العرب، وهو قول ألقي بلا استقراء وقرر بلا إحاطة، ولعل قائله أراد عجمة الدار، أما عجمة النسب فلا. ولعل قائله أراد عجمة الدار أما عجمة النسب فلا. وقد رد هذه المقولة من أهل العلم حاجي خليفة في كشف الظنون، محمد رشيد رضا في الفتاوى، وفي كتاب عروبة العلماء، وهو الذي كشف النقاب وأزال الحجاب.
يعني أكثر علماء الحديث من العاجم، هذا لا يضر، ما يضر، إنك روح عبد الله يفقهه، مسألة سهلة. أكثر علماء من العاجم ومن غيره، المهم البخاري إمام أمير المؤمن في الحديث، هذه مسألة سهلة. لكنه يبين يقول ليس بالصحيح القول بأن أكثر علماء الحديث من العاجم، بل أكثرهم من العرب. لكن ما تعصب، ما في تعصب، لا عصبية. نعم، إنك روح عبد الله يفقهه، من برز في الحديث الحمد لله. نعم.
ولئن كانت هذه الدعوة الشعوبية جورا عن طريق القصد والصواب، فإن أشد منها في البعد عن الصواب دعوة الأشاعرة أن الأكثرية من المسلمين أشاعرة، وهي دعوة يكذبها الواقع لأمور. أولها أن أهل القرون الثلاثة المفضلة من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم
ما فيهم أشاعرة. نعم.
كان اعتقادهم يمثل أنوار الكتاب والسنة بما عرف بعد باسم عقيدة السلف، سوى ما ذر قرنه من أفراد المبتدعة الذين كاسرهم السلف وهزموهم، فهذه ثلاثة قرون.
يعني القول بأن أكثر علماء المسلمين أشاعرة خطأ، كما يرى أن القول بأن أكثر علماء الحديث العاجم كذلك خطأ. نعم.
ثانيها أن عامة المسلمين يمثلون الأكثر في كل قرن بعد، والمسلمون على دين الفطرة، فكل مولود من المسلمين هو على عقيدة السلف، وما يكون أشعريا منهم إلا من اجتالته مدرستهم. حاشية في رسالة منهج الأشاعرة في العقيدة للشيخ سفر الحوالي مبحث نفيس في هذا فانظره. المتن: وكنت مرة مع شيخ جرنا الحديث معه إلى البحث في الأنساب، وأن الموالي اتسعت دعواهم النسب في العرب كادعاء العجم الفرس النسب إلى أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الشيخ: الناس مؤتمنون على أنسابهم، كما قال مالك رحمه الله تعالى. فأبنت له أن المراد به اللقيط، فالمسلم مؤتمن عليه بحكم الشرع، يرعى أموره ولا يتبناه، ولا يراد به ما هو شائع من تصديق مدعي النسب من غير بينة كاستفاضة وشهرة ونحوهما، لأنه بهذا المعنى يناهض قاعدة الشرع من أن البينة على المدعي، وقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم الحديث. فشكر ذلك، وقد بينته في كتاب فقه النوازل المواضعة في الاصطلاح والله أعلم. الرابع عشر: ومنه من وجه آخر أن النحاة أوردوا قولهم لا تأكل السمك وتشرب اللبن لبيان حكم إعرابي، فانتقلت هذه الجملة إلى حقيقة معناها كأنه حديث صحيح أو رسم طبيب، فكم تحامل
أو رسم
أو رسم طبيب.
نعم.
فكم تحامل الجمع بينهما من أجيال، وقد رأيناهما يقدمان على موائد المترفين والمهتمين في هذه الحياة برعاية أبدانهم، ومن الأطباء من ينصح بالجمع بينهما، والله أعلم.
عجيب. يقول هذا مثل، يعني مثل عربي لكن بعضهما عامل به كأنه حديث.
الخامس عشر، ومن موجبات الغلط على الأئمة رحمهم الله تعالى أن نرى العالم يقرر المسألة وينظر لها بعدد في مسائل يذكرها للتعضيد، فهذه الفروع المذكورة استطرادا لا يمثل التعضيد بها الرأي البات له فيها، ولهذا قالوا سياق العالم للشيء في غير مساقه لا يعتبر رأيا له. مثاله أن من شروط إرث الأم الثلث عدم الجمع من الإخوة، والجمع اثنان فصاعدا، فتجد من يذهب إلى ذلك ينظر له بعدة مسائل، منها أنه قد قيل في تفسير قوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الطائفة اثنان فصاعدا، بينما إذا أتى إلى بيان هذا في محله رفض ذلك لأنه لا يحصل به حكمة الشرع من الزجر والردع وهكذا.
نعم، يعتبر في السياق لا يعتبر دليل. نعم.
السادس عشر، ومن موجبات الغلط على الأئمة ما تغافل عنه كثير من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقد على أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال، وبيان هذا أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها عقيدة الطحاوي وأبي الخطاب الكلوذاني وابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيرها، وأما إذا كتبوا للرد والنقد مثل كتاب نقد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المدريس العنيد فإن مقام النقد يفرض الإبطال لكلام الخلفي، ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطلقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالاته على أهل السنة بعبارات نقلها عن الدارمي في نقضه، وقد قف شعري وحصل في نفسي حسيكة على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة، فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عبارات فجة وإطلاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله، فالدارمي لم يبتدئ بتلك العبارات وإنما هو في مجال النقد لا في مجال التقرير، والله أعلم.
إيش بعده؟
المبحث الخامس في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد.
بركة، أحتاج إلى بعد هذا السادس عشر الأخير إن شاء الله. بركة، وفق الله وجميع طائفة. سبحانك الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الشيخ بكر بن عبد الله رحمنا الله تعالى وإياه: ومن موجبات الغلط على الأئمة ما تغافل عنه كثير من الخلق لشدة ضراوتهم على السلف في الاعتقاد، ذلك أن الاستقراء دل على أن التقييد لتقرير الاعتقاد ليس كالتقييد للنقض على أهل الفرق كالأشاعرة وذوي الاعتزال، وبيان هذا أن السلف إذا كتبوا الاعتقاد على سبيل التقرير والبيان قصروا ذلك على موارد النصوص الثابتة، ومنها العقيدة الطحاوية وأبي الخطاب الكلوذاني وابن تيمية في العقيدة الواسطية وغيرها، وأما إذا كتبوا للرد والنقد مثل كتاب نقد الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريس العنيد فإن مقام النقد يفرض الإبطال لكلام الخلفي. فإن مقام النقد يفرض الإبطال لكلام الخلفي.
يفرض الإبطال لكلام
الخلفي. ولهذا فلا يهولنك ما يهرج به الخلف على السلف من أنهم أطلقوا على الله كذا وكذا، كما هوش بذلك الكوثري في مقالاته على أهل السنة بعبارات نقلها عن الدارمي في نقضه، وقد قف شعري وحصل في النفس حسيكة
كما قال إيش؟
كما هوش بذلك الكوثري في مقالاته على أهل السنة بعبارات نقلها عن الدارمي في نقضه، وقد قف شعري وحصل في النفس حسيكة على الإمام الدارمي من خلال نقول الكوثري عنه نص العبارة وبرقم الصفحة، فلما رجعت إلى مقولات المريسي وصاحبه ابن الثلجي وجدت أن الدارمي رحمه الله تعالى أمام عبارات فجة وإطلاقات خلفية لا تصدر من متماسك في دينه وعقله. فالدارمي لم يبدأ بتلك العبارات، وإنما هو في مجال النقد لا في مجال التقرير، والله أعلم.
على كل حال يعني النقول، وكم يعني من شخص ينقل ويتصرف. نعم.
المبحث الخامس في فصل الخصام بين داعي الدليل وداعي التقليد. كم وقعت المماضة والمخاصمة بين هذين الداعيين؟ فليعلم أن التجريح بغير حق لا يجوز، ورفض الدليل محرم لا يسوء، والوسط الحق، الأخذ بالدليل مع وافر الحرمة والتقدير لأئمة العلم والدين في القديم والحديث. فقول داعي التقليد إن الإمام مع مقلده كالنبي مع أمته هذا عين التعصب والهوى، وقول داعي الدليل إن الدليل للمسلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم لأمته هذا عين الحق والهدى، فيرفض من الأول غض النظر عن الدليل، ولا يرد في الثاني مسلك الوقيعة في أئمة العلم والدين، فيتخرج المذهب الحق والقول الصدق والطريق السوي والمشرع الروي، الأخذ بالدليل مع إجلال أئمة العلم والدين، ولا لوم في الانتساب المجرد من العصبية اتباعا للسنن وقفوا للأثر، ولا عصمة لإمام سوى سيد البشر صلى الله عليه وسلم. وحيث يوجد الدليل يكون هو مذهب ذلكم الإمام كما صرح به كل واحد من الأئمة الأربعة المشهورين، فيكون ما نزع إليه للدليل هو التقليد في صورة ترك التقليد، ومن كان كذلك فهو بحق من أتباع ذلك الإمام. وبهذا يظهر فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.
وبهذا يظهر
فساد قول أبي الحسن الكرخي من الحنفية: كل آية تخالف ما عليه أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة، وكل حديث كذلك فهو مؤول أو منسوخ.
أعوذ بالله من التعصب، صلى الله عليه وسلم. يجعل المذهب هو الأصل ويتأول الآيات والأحاديث توافق المذهب، هذا أمر خطير. نعم.
وبطلان قول من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح له بصيرته لتعصبه المذهبي فقال: لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا.
وبطلان قول
من أبصر أنوار الدليل فلم تنفتح لها بصيرته لتعصبه المذهبي فقال: لم أخالفه حيا فلا أخالفه ميتا،
يعني يقلده. نعم.
وقول بعضهم: فلعنة ربنا أعداد رمل، على من رد قول أبي حنيفة.
أبو حنيفة يقول: إذا قلت قولا وخالف الدليل فاضربوا في عرضه رده، وهذا العلم الله يلعن من رد قوله. نعم.
وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع جلالته: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن إبراهيم وقول القاضي عياض رحمه الله تعالى مع جلالته: ومالك المرتضى لا شك أفضلهم،
يعني ظلامة الأربعة يعني مالك هو
إمام دار الهدى والوحي والسنن. وقول محمد بن إبراهيم
ينكر عليها قوله أفضلهم، يعني الجزم بأنه أفضلهم من هذا النحو، ولا شك أنه مرتضى إمام. نعم.
وقول محمد بن إبراهيم البوشنجي رحمه الله تعالى: وإني حياتي شافعي، فإن أمت فوصيتي بعدي بأن يتشفعوا،
يعني يوصي الناس بأن يكونوا شافعية. الواجب عليها الوصية بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله. نعم.
وقول أبي إسماعيل الأنصاري الهروي رحمه الله تعالى: أنا حنبلي ما حييت، وإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا،
يصيهم بأن اتبعوا المذهب الحنبلي، كان الأولى أن يصيهم بتقوى الله والعمل بكتاب الله وسنة رسوله، هذا الواجب. نعم. لا، ما قيدها بالاعتقاد، وحتى الاعتقاد هو كل الحنابلة، حتى الحنابلة بعضهم مثل ابن الجوزي حنبلي وعنده تخريف العقيدة، وابن عقيل كذلك حنبلي، ما كل حنبلي سليم العقيدة. نعم.
والمنصف يلتزم قول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما منا إلا من رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر.
نعم. وأشار هذا المشهور: ما منا إلا رد أو رد عليه إلا صاحب هذا القبر. نعم.
وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل.
وقد استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر بن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية.
وقد
استكبرت ما سوده العلامة محمد الطاهر ابن عاشور في كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية في معرض نعيه على المقصرين في عدم الالتفات إلى ما يحف بأحوال التشريع، فقال: وفي هذا المقام ظهر تقصير الظاهرية والمحدثين المقتصرين في التفقه على الآثار، وظهر بطلان ما روي عن الشافعي من أنه قال: إذا صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مذهبي، إذ مثل هذا لا يصدر عن عالم مجتهد، وشواهد أقوال الشافعي في مذهبه تقضي بأن هذا الكلام مكذوب أو محرف عليه. انتهى.
عجيب، سبحان الله، صحيح، هذا عجيب. ينعى المحدثين ليقتصروا على الآثار ويبطل هذه المقالة عن الشافعي إن صح الحديث فهو مذهبي. هذه المقالة عن الشافعي ما زالت رفعة دلت على ورعه وتقواه، كيف ينفي عنه؟
وقد فات الشيخ رحمه الله تعالى أن تلك المقولة الميمونة إذا صح الحديث فهو مذهبي قد ثبتت بلفظها أو بمعناها بألفاظ متعددة عن الأئمة الأربعة المشهورين، ينعم بها شدات الدليل من أصحاب كل مذهب، وتجدها في إيقاظ الهمم للفلاني، وبأوعب منه في مقدمة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم للألباني. قال السخاوي رحمه الله تعالى: ثبت عنه، أي الشافعي، بالسند الصحيح الذي لا غبار عليه مع تعدد الطرق إليه، أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي ولله الحمد. انتهى.
ابن عاشور يقول: لا، ما صح.
وقد أفردها ابن السبكي برسالة مطبوعة باسم معنى قول المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي. فسبحان من صرف فهم هذا الأستاذ مع جلالته إلى هذا الوجه من التأويل المتعسف المنكود.
اللهم صل.
وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة، حاش المقلدة الخلص في التقليد، وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق، يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية. ومن قرأ التاريخ عليه.
وأهل الوسط.
وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج.
قبله أهل الوسط.
وأهل الوسطية هم أتباع كل مذهب حقيقة، حاشا المقلدة الخلص في التقليد. وبهذه الوسطية يزول ما هنالك من التراشق والشقاشق وإثارة الرهج وبذل المهج في سبيل العصبيات المذهبية. ومن قرأ التاريخ علم. قال يقوت الحموي رحمه الله تعالى: اجتزت ببلد من بلاد فارس فوجدتها عامرة آهلة بالسكان رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة فوجدتها خرابا يبابا، قد هدمت مساكنها وخلت من أهلها، ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير. فسألت رجلا من العقلاء عن السبب في ذلك، فقال: كان أهل البلد قسمين، أهل سنة وشيعة.
قال يقوت الحموي:
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد: اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رحمنا الله تعالى وإياه، قال يقوت الحموي رحمه الله تعالى: اجتزت ببلد من بلاد فارس فوجدتها عامرة آهلة بالسكان رائجة الأسواق، ثم عدت إليها بعد سنوات قليلة فوجدتها خرابا يبابا، قد هدمت مساكنها وخلت من أهلها، ولم يبق بها إلا أقل من القليل، فاستغربت من سرعة الخراب إليها وتفريق جماعاتها في الزمن اليسير. فسألت رجلا من العقلاء عن السبب في ذلك، فقال: كان أهل البلد قسمين، أهل سنة وشيعة، وكان أهل السنة قسمين أيضا، حنفية وشافعية، فحصل بين أهل السنة والشيعة ما أفضى لقيام بعضهم على بعض، وكان أهل السنة أكثر عددا وأقوى عدة، فما زالوا بهم قتلا حتى أفنوهم عن آخرهم، وأصبح نصف البلد خرابا لا يعمره أحد من الناس. ثم وقعت العصبية بين الشافعية والحنفية، وقامت بينهم الحروب حتى أفنى بعضهم بعضا، ولم يبق من الفريقين غير بيوت قليلة من الشافعية سبق فناء الحنفية عن آخرهم آجالهم، فبقوا على قيد الحياة.
فبقوا
على قيد الحياة.
من اللي بقوا؟ الشافعية. مش هذه مناسبة هذه القصة؟
آثار العصبية، آثار التعصب المذهبي.
لا شك تعصب له آثاره السيئة. الواجب على كل مسلم أن يطلب الحق بدليله وأن يقبل الحق ويلجن له ويستكين ويخضع ولا يتعصب، وصبيها شرها مستطير.
نعم. المبحث السادس في جرم القول على الله بلا علم.
في
جرم القول على الله بلا علم.
نعم.
إن التعالم هو عتبة الدخول على القول على الله تعالى بلا علم، بل إن التعالم والشذوذ والترخص والتعصب كلها منافذ تؤدي إلى جرم القول على الله تعالى بلا علم. واسمع ما أقول لك، كم رأينا قسمات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بأن الربا أشد إثما وأعظم جرما من الزنا ونحوه من الكبائر، لكنه معنى تتهلل له شبهات العارفين عن الله ورسوله. كم رأينا قسمات الاستنكار إذا لفظ الواعظ بأن الربا أشد إثما وأعظم جرما من الزنا ونحوه من الكبائر، لكنه معنى تتهلل له شبهات العارفين عن الله ورسوله، إذ الربا ذنب توعد الله عليه بالمحاربة في التنزيل دون سواه من الآثام، ولأنه يفعل الأفاعيل في تقويض حياة الأمة وضرب تجارتها ومضارباتها بالكساد بما لا تدانيه معصية سواه. وهل المعاصي إلا وسائل هدم لكنها دركات؟ ولنقل هنا إن أصل الشرك والكفران وأساس البدع والعصيان وما هو أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام والبغي والعدوان.
وإيش ولنقل هنا؟
ولنقل هنا إن أصل الشرك والكفران وأساس البدع والعصيان وما هو أغلظ منها ومن جميع الفواحش والآثام والبغي والعدوان القول على الله تعالى بلا علم.
لا شك قول الله بلا علم جعله الله فوق الشرك. قل إنما حرم بالفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وذلك لأن القول على الله بلا علم يشمل الشرك وغيره، فالشرك قول على الله بلا علم وزيادة، وجعله من إرادة الشيطان. إنما للشيطان يوقع في آية البقرة وأن تقول الله ما لا تعلم. يا أيها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم. إنما للشيطان أن يوقع بينكم الآية، إنما للشيطان أن يوقع بينكم العداوة. لا هذا هذه في الخمر، لكن هذا في آية البقرة يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا
ولا
تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعله من أمر الشيطان. وقول الله بلا علم من أمر الشيطان. نعم.
والدليل قوله تعالى في سورة الأعراف قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فهذه المحرمات الأربع تحريمها لذاتها تحريما أبديا في جميع الشرائع والملل، ومراتب الشدة فيها في الآية الكريمة على سبيل التعلي. فقال الله سبحانه قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، هذا أولها. ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه والإثم والبغي بغير الحق، ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال سبحانه وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، ثم ذكر سبحانه ما هو أعظم فقال وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إذ القول على الله تعالى بلا علم هو أصل الشرك والكفر والبدع المضلة.
إذ القول جعل أربعة، جعل الإثم والبغي واحد، ويجعل الإثم واحدة والبغي واحد صارت خمسة. نعم.
إذ القول على الله تعالى
فجعل القول إيش؟ القول على الله بلا علم.
نعم. إذ القول على الله تعالى بلا علم هو أصل الشرك والكفر والبدع المضلة والفتن الجائرة. وأكتفي بهذه الإشارة لأنه مما علم من الإسلام بالضرورة وقد عانى به العلماء وانتشر في كتبهم، ولا أحسبك تجد في هذا الباب مثل ما بسطه ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين والإغاثة ومدارج السالكين وبدائع الفوائد والفوائد والداء والدواء وانظر منهاج السنة النبوية. انتهى. بكر أبو زيد، الرياض، في 24 من الشهر الرابع من السنة 8 بعد 400,000 للهجرة. ملحق لكتاب التعالم. رأيت منذ ربع قرن تقريبا نسخة من كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بتعليق العلامة الشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع المتوفى سنة 85,000 للهجرة رحمه الله تعالى.
ملحقا بالعقيدة الواسطية.
هذا ملحق لكتاب التعالم، ذكر فيها أنه رأى نسخة من كتاب العقيدة الواسطية
عليها تعليق الشيخ
نعم
محمد العزمان نعم،
وقد طبع على وجه الغلاف أبيات في امتداح معتقد السلف والثناء على هذا الكتاب من شعر الأستاذ علي زين العابدين. وفي صيف عام الثامن بعد 400 للهجرة جاورنا بمنزلنا في الطائف اللواء علي زين العابدين ونعم الجار أثابه الله، فأهدى إلي ديوانه هديل وصليل، فأهديت له
هديل
هديل وصليل
وصليل
نعم
اسم الديوان
نعم، فأهديت له بعض ما كتبت ومنه نسخة من التعالم، فبعث إلي أثابه الله بهذه القصيدة وهذا نصها: بكر أبو زيد جلى للعالم زيف الخداع وخدعة المتعالم، أدلى بصدق حديثه متوخيا محض النصيح لطالب أو عالم، أكرم به من عالم ذي حنكة لبق سديد الرأي غير مزاحم، كشف النقاب عن الذين تعالموا وتظاهروا بوداعة كحمائم، دسوا السموم لدارس متطلع وسقوه كأس ضلالة وسخائم، فإذا الذي قد كان يطلب عزة بالعلم آب مدنسا بمآثم، يا ويح من تخذ التعالم سلما لمآرب مشبوهة ومغانم، ترك الهداية وانبرى بضلالة يغوي ويفتن كل غر حالم، بالجهل والتضليل بات محدثا في العلم لا يخشى عقاب الدائم، يفتي ويقضي في العلوم جميعها وكأنه أستاذ هذا العالم، إن فاه قال طلاسما وأحاجيا فكأنه عم الورى بعظائم، بكر أبو زيد يهيب بقومه يا قوم لا تصغوا لقول الظالم، العلم حق والتعالم باطل شتان بين حقائق ومزاعم، العالم النحرير ينقذ قومه من بدعة وضلالة ومغارم، أما الجهول إذا بدا متعالما قاد الجميع إلى ردى متفاقم، من ذا يخالف شرع رحمن الورى ويميد عن سنن النبي الخاتم، هذا أبو زيد يقول كتابه إني حفلت بحكمة ومكارم، وأنا قرأت كتابه في لهفة فوجدت فيه قطاف روض باسم، وأقولها هذه نصيحة عالم بزغت لتهتك نزعة المتعالم، مهداة إلى صاحب الفضيلة الشيخ بكر أبو زيد مؤلف كتاب التعالم، تحية تقدير وإعجاب اللواء علي زين العابدين بالطائف 13 من الشهر الأخير 48 للهجرة.